وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عترته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
أعتقد يا إخوان موضوع التلقيح الصناعي ربما يدخل في الشجر بالتطعيم، وهو أن تكون شجرتان متجاورتين ومن فصيلة واحدة كفصيلة الأملاح، فيؤخذ غصن من هذه ويضبب يجرح، مع غصن من هذه يضبب ويجرح، ثم يلبس الضبتان معا ويوضع عليها الطين وتلف بالخرق، ثم يوالى عليها صب الماء، فإن هذان الغصنان سينبت عند التضبيب جذور جديدة، ثم تفصل هذه الأغصان وتزرع من جديد كشتلة، فتأتي الثمرة جامعة بين خصائص الشجرتين. فمثلا ما يسمى بيوسفندي وبرتقال، ليمون ببرتقال، تأتي الثمرة جامعة بين الثمرتين، وهذا نوع ما تلقيح شجرة بشجرة. على كل، هذا باب واسع في مجاله، والذي يهمنا النهي عن بيع الملاقيح، ولكن يجوز أن يكارم صاحبه عليه. انتقل المؤلف رحمه الله إلى حديث خاتمة الباب، وهو نعم الخاتمة، وهو يأتي على جميع صور البيع وعلى جميع العقود اللازمة ما عدا ما يدخل فيه المحرمات كالنكاح والطلاق. وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته. هنا قيد المسلم، وهناك رواية: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة يقولون هي المسامحة والرفع، تقول: أقلني من العقد، سامحني فيه وارفعه عني، يقول: أقلتك. وهذه من أحسن مكارم الأخلاق في بين المتبايعين، وتدل على كرم النفس وعلى السماحة وعلى التماس العذر وقبوله من أخيك، وهي معروفة قبل الإسلام وفي الأمم الماضية. وقد جاء عن نبي الله سليمان داود حينما أوحى الله إليه أن ابن لي بيتا في بناء بيت المقدس، والقصة الطويلة، وأراه المكان الذي يبني فيه البيت أو المسجد، فكان ملكا لرجل من بني إسرائيل، فاستدعاه وقال له: ثامني على هذا الحوش لأبني فيه بيتا للرب سبحانه. قال: اشتر. فقال: ب100,000. قال: بعتك. ثم قال: يا نبي الله، استنصحك، الأرض أحسن أم الثمن؟ قال: استنصحتني، الأرض أحسن. قال: أقلني. قال: أقلتك. قال: اشتر. قال: ب200,000. بعتك، استنصحك، الأرض أم الثمن؟ الأرض، أقلني. 5 مرات. يهمنا في هذا الخبر أنه طلب من نبي الله أن إيش يقيل فأقال. وجوانب الخبر ما فيه من النصح لله ولعامة المسلمين، وهذا نبي معصوم من الغش، فنصح للرجل بالحق ولو كان ذلك على نفسه هو، حتى ارتفع السعر 5 أضعاف، وذلك نتيجة النصح والصدق. أخيرا لما تعب داود عليه السلام من الرجل قال له: سم ما شئت أعطيه لك. قال: أو تفعل؟ قال: بلى. قال: تملأه علي نعما إبلا وبقرا وغنما. قال: قبلت. ودعا بني إسرائيل ليجمعوا في الحوش من تلك الأنعام حتى ملأوا الحوش. يهمنا في هذا إيش؟ وجود عنصر الإقالة. وصورة الإقالة كما أشارت رواية الحديث الأخرى: من أقال إيش؟ نادما. رجل اشترى السلعة برغبة ثم بعد ذلك بدا له أنه ندم على شرائها. قد يكون كطلبة العلم، يرى الكتاب في المكتبة فيعجبه، يرجع إلى مكتبته ليضعه مع الكتب فيجده موجودا عنده من كثرة المذاكرة ما شاء الله، ينسى ما عنده من الكتب، إذن من يوم ما جابه وهو نايم ما حركه. كثير يقع هذا، فيرجع لصاحب المكتبة: والله يا أخي أنا جيت لقيت الكتاب موجود عندي في المكتبة، ندمت على شرائه، تقيلني. فهنا إن كان صاحب المكتبة كريم النفس طيب يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يقيل عثرات الإخوان، لا عليك يا أخي، كم أخذته مني؟ 5 ريال، تفضل هذه 5. هذه هي الإيش؟ الإقالة. ولا تتقيد بزمن. ولكن أصل المبحث في الإقالة حول نقطة أصولية: هل الإقالة بيع أم فسخ؟ هل الإقالة إيش؟ بيع أم فسخ؟ إن قيل إنها بيع يجري فيها أحكام البيوع، وإن قيل فسخ تجرى على أحكام الفسخ، بأن يرجع الأمر إلى ما كان قبل العقد، يأخذ المشتري الثمن الذي دفع ويرد السلعة التي أخذ. أما إذا قلنا إنه بيع، دخل هنا المساومة: أرد الكتاب، كم حتدفع؟ كم حتنزل من الثمن؟ أعطيك مثلا 1%، أرد للباقي. أو البائع ندم وجاء إلى المشتري وقال: ندمت على بيعه لأنه ليس عندي غيره. يعني الندم قد يكون من فين؟ من البائع أو من المشتري، فكل منهما قد يعتريه الندم. قد يضطر إنسان أن يقدم سلعة للبيع لضرورة نزلت به، وهذه السلعة من ألزم ما تكون عليه، ثم يندم ويستعيد عنها ويريد أن يرجعها. رجل اضطر إلى مال وليس عنده، فجاء لزوجه وكانت خيرة ابنة حلال وقالت: خذ بع هذا، فأخذه على استحياء وعلى انكسار نفس، كيف يحتاج وتمد يده إلى حق الزوجة وهو الذي قد أعطاها إياه منحة من عنده؟ لكن للضروريات أحكام، فراح وباع. بعد قليل جاء الله بالفرج من جانب آخر، فندم على بيع ما كان لا ينبغي أن يبيع، فذهب إلى المشتري: والله يا أخي أنا ندمت، بعتك المصار في حالة اضطرار، والآن فرج الله الأمر وأريد أن أرد المصاغ لأهله. إذن الندم جاء من البائع كما أنه يأتي من المشتري، وحينئذ المشتري أيضا يكون كريم النفس طيب الأصل، ينظر إلى حاله، يعذره في ندمه ويقول: لا عليك، تفضل رد القيمة، فرد إليه كامل القيمة. إذن الإقالة هي رد المبيع واسترجاع الثمن، حكمها المترتب عليها بيع أو فسخ. إن قلنا فسخ فإن الأمر يرجع إلى ما قبل العقد، ولا يترتب عليها ما يترتب على البيع. فمثلا شخص له شقص في بيت فباعه، وكان الشريك غير راغب في الشفعة وترك الشفعة وسقطت شفعته لأنه لم يبادرها، ثم علم أن البائع الذي هو شريكه استقال المشتري واسترجع الشخص لملكه، يبقى رجع شريك تاني. لو قلنا الإقالة بيع، كان للشريك أن يأخذها بالشفعة، وإن قلنا إنها فسخ ليس له حق أن يقول: أنا آخذ الحصة الآن بالشفعة، فنقول له: لا، هذا فسخ للعقد ورجعت الحصة إلى ما كانت عليه لصاحبها فليس بيعا. كذلك حينما يطلب المقيل عوضا، كان طالب الإقالة المشتري فجاء ليرد السلعة إلى صاحبها: كم اشتريتها؟ 100. كم تسكت من الثمن؟ أرد لك 90، بس أنا قاعد كده رايح وجاي وانت تيجي وتاني رد وتاني، ايش استفيد أنا؟ اشتريت 100، أنا أقبل أرد السلعة وأرد لك ايش؟ 90. إن قلنا إقالة فسخ لا يحق له ولا هللة، ما دفعه يأخذه كاملا. وإن قلنا بيع ما في مانع، مساومة من جديد، كما لو كانت الإقالة من البائع: أنا بعتها عليك 100، ردها علي وأعطيك 10 فوق 100. فإذا قلنا إن الإقالة بيع جاز فيها الزيادة والنقص على سبيل المبيعات، مساومة ومزايدة ومناقصة. وإن قلنا إنها فسخ فلا دخل للزيادة ولا للنقص فيها. وإن قلنا إنها بيع دخلت حق الشفعة للشفيع، وإن قلنا إنها فسخ لا دخل للشريك بالشفاعة فيها. كذلك إن قلنا إنها بيع ووجد عيب لم نكن اطلعنا عليه من قبل، فللمشتري عوض الأرش في العيب على أنه بيع. وإن قلنا هي فسخ، سلعتك على ما هي عليه، ترجع لك على ما كانت عليه. وهكذا يبحثون في باب الإقالة، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها وحث عليها لبقاء الألفة والمودة والأخوة بين المتبايعين. ثم هذه الحالة قد لا يخلو منها سوق من الأسواق، وكثير من الناس ربما يعرض له ما يرجع عن هذا العقد، فالذي ينبغي على المسلمين أن يراعوا هذا الحديث وأن يعامل بعضهم بعضا بهذا الإرفاق. أقال الله عثرته، الجزاء من جنس العمل، والعثرة هي ضربة الرجل في حجر أو في شيء يعثر، قد يطيح وقد يتعور. وثم عممت في كل زلة، في كل خطأ يرتكبه. قيل هذه عثرة من فلان، أي في هذا التصرف، في هذا العمل، في هذا الممشى. فلو أن إنسان أيضا جاء وأخطأ عليك، هذه زلة وعثرة، ثم جاء واعتذر إليك، ينبغي أن تقيله من عثرته ومن زلته وتقبل اعتذاره، وهذا إقالة أخيك فيما ندم عليه وفيما ارتكبه معك. وهكذا تدخل في كل العلاقات بين الأصدقاء وبين الإخوان، لتبقى أصول المودة وليست قاصرة على البيع والشراء، ولكن أصل البحث فيها في البيع والشراء لضمان الحقوق واسترجاعها، وهي قد تعم أعم من ذلك وأكثر لما بين الناس وبعضهم من الصلات. أعتقد الباب هذا كن انتهى. ومن أحسن إقالة العثرات، أو من باب مكارم الأخلاق في هذا الباب، ما جاء عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن الحنيفية أخوه لأبيه علي. محمد بن الحنيفية أمه من بني حنيفة، والحسن بن علي أمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الخبر: كانا معا في السوق، فحدث بينهما ما يقع بين الأخوين أو الصديقين، وذهب كل منهما إلى بيته. فلما استقر محمد بن الحنيفية في بيته، أخذ ورقة وكتب فيها: من محمد ابن الحنيفية إلى الحسن بن علي بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكر، يعني انظر إلى هذا الأسلوب، محمد بن مين؟ حنيف. طب ما هو ابن علي، لما قالش محمد بن علي؟ ابن الحنيفية إلى الحسن ابن علي ابن بنت رسول الله، يعني هضم نفسه إلى أقصى حد وانتسب إلى الجارية، ونسب أخاه إلى أعلى حد بعلي بن عم رسول الله وابن بنت رسول الله، لأنه في معرض التكريم والإصلاح. أما بعد، تعلم ما كان بيني وبينك في السوق، وقد رجعنا إلى بيوتنا، ولقد هممت بعد العودة أن آتيك وأستسمح منك وأستقيلك ما كان مني، ولكنني تذكرت مكانتك من رسول الله، ابن بنت رسوله، ابن علي ابن عم رسول، مكانتك من رسول الله أبا وأما، فكرهت أن أكون بمجيئي صاحب فضل عليك. فإذا أتاك خطابي هذا فخذ ثيابك وشد نعلك وأتني أنت في بيتي ليكون لك الفضل علي. ايش تقول يا جماعة؟ وش هذه مكارم الأخلاق؟ استكثر أن يكون له الفضل على الحسن بن علي بن بنت رسول الله في أن يأتيه في بيتي. هذه فعلا يد وفضيلة ومنة. قال لا لا، أنا لست كفئا أن تكون لي يد ومنة على ابن بنت رسول الله، وهذه المكرمة يجب أن تكون من ابن بنت رسول الله علي أنا، لأني أنا ابن الحنيفية. فأردت أن آتيك واستسمح منك وأستقيلك فيما كان مني إليك. إذن إقالة عثرة الإخوان في كل الأمور، وأعتقد كان في حكايات عند الناس شخصية مقيل عثرات الكرام ولا كذا، كنا نسمعها كثير ولها نماذج ولها أشياء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء سمع من رسول الله أو قال له رسول الله، بأي حال من الحالات ابن عمر يسند الخبر إلى رسول الله، يعني أن هذا الخبر الذي سيأتينا به إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من عنده ولا من عند صحابي آخر، بل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان،
قال إذا تبايع، تبايع تفاعل من طرفين، زي تشاجر تشارك تقارب، فيكون هنا تبايع. صيغة العقود في علم البيان تصلح إنشاء وإخبار، وكذلك القسم، حينما تقول بعت الكتاب، بعت الكتاب تصلح أن تكون إخبارا عن البيع الماضي، وتصلح أن يكون إنشاء في البيع، كما لو جاء إنسان وقال أريد هذا الكتاب فيقول بعت، فبعت يمكن أن تكون إنشاء كلام وإنشاء حكم نسبي، ويمكن أن يكون إخبار عن ماضي. فإذا تبايع يعني تم البيع بينهما، أو أخذا يتبايعان، والفرق بينهما هو الذي سيأتي عليه مبنى الخلاف بين الأئمة رحمهم الله. فإذا قلنا إذا تبايع أخذا في المبايعة، تبايع الرجلان تفاهما على البيع وحصل الإيجاب والقبول وتمت عناصر البيع، إذا تبايع الرجلان. الرجلان مفهوم صفة ولا مفهوم لقب؟ بمعنى يدخل المرأتان كذلك، رجل وامرأة كذلك؟ لا، مفهوم لرجلين. إذا تبايع المتبايعان، رجلان امرأتان رجل وامرأة، كل ذلك ما دام في حيز التكليف والعقل والحرية وصحة التصرف والأهلية داخل في هذا، إذا تبايع الرجلان. نعم.
فكل واحد منهما بالخيار،
فكل واحد منهما، هما ضمير المثنى، وعندنا اثنين فقط، البايع والمشتري، فكل واحد منهما بالخيار في البيع الذي أوقعاه، يعني من حق كل واحد منهما أن يقول لصاحبه أنا رجعت عن البيع، والتاني يقول له أنا رجعت عن الشراء، فكل واحد منهما بالخيار ما لم
يتفرقا وكانا جميعا.
ما لم يتفرقا هذا يسمى خيار المجلس، ما دام مجتمعين كانا جميعا في المجلس، كما نحن الآن في مجلس، فكان في مجلس في السوق في البيت ما عدا المسجد، لأن المسجد لا يصح فيه البيع والشراء. فإذا كان في سيارة، في طائرة، في أتوبيس، في باخرة، في أي مكان يجمعهما وتبايعا، فهما بالخيار ما لم يتفرقا. كان في المجلس في الدكان في المعرض فتبايع وأخذ المشتري سلعته وخرج، افترقا عن مجلس العقد، فهنا افترقا فلا خيار. كان المعرض كبير وفيه عدة أصناف من السلع، وعند كل صنف بائع، فوقف عند هذا الصنف وتبايع مع المسؤول فيه وتم البيع وأخذ سلعته وذهب في نفس المعرض إلى الصنف الثاني. افترق عن محل العقد الصنف الأول ولا لا؟ افترق. إذن ما لم يفترق وقد افترق فلا خيار. وهكذا يقول أحمد رحمه الله: الافتراق بين المتعاقدين في كل صورة بحسبها، حسب العرف. إن كان في محل صغير مثل دكان صغير وخرج من الباب افترق، إذا جاء راجع وقال أنا بطلت، نقول له لا، ليس لك خيار. ننظر، إن ادعيت موجبا آخر أهلا وسهلا، أما لمجرد عدم الرغبة، لمجرد عدم الرغبة يكون ممتدا ما دمت معه في المجلس. فإذا فارقته وبعدت عنه فحينئذ افترقت فليس لك حق الخيار في المجلس. إذا كان في سفينة كما يقول أحمد، إن كانت صغيرة ذهب هذا هنا أو ذهب هذا هناك، إن كانت كبيرة أدوار نزل هذا في السفن وطلع هذا في العلو، إن كان بحسب ما يكون العرف. فإن وقع الافتراق فلا خيار للمجلس. قال هنا: ما لم يفترقا وكانا جميعا. أما إذا تبايعا عن بعد، بالمراسلة، بالهاتف، بالفاكس، بكذا بكذا، هم مفترقون من أول، فلا يدخل في هذا الباب شيء. إلا إذا قلنا وهما على السماعة وتفاهما على البيع، وقبل أن ينهي المحادثة قال أحدهما: يا فلان أنا هونت، لم نفترق على السماعة والحديث لا زال موصولا، نعم لهم الحق في ذلك. إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يفترقا. هذا الخيار يفسخ العقد دون رضا الطرف الثاني، سواء كان الذي أراد الفسخ هو البائع، تأسف على بيعها، ادعى غبنا أو لم يدعي، مجرد رغبة في السلعة، وكذلك المشتري ولو لم يدعي غبنا، قل والله إن سعرها طيب وسعرها رخيص لكن أنا بطلت أشتري، لا لعلة أبدا إلا أني هونت من هذه الصفقة، عندي غيرها في البيت في غنى عنها. ما دام في المجلس مع البائع له حق الرد وبالقوة. أما إذا افترقا عنه فحينئذ بطل خيار المجلس. سيأتي خيار الشرط وهو أوسع ما يكون وأطول وأكثر تفريغا. يهمنا في هذا النوع من خيار المجلس قال به كل من أحمد والشافعي رحمهما الله ومن وافقهما أو من سبقهما من الصحابة والتابعين. أما مالك وأبو حنيفة رحمهما الله فلم يقولا به، وصار هناك تشنيع على مالك وتشنيع على أبي حنيفة. الحديث صحيح، ولماذا لم يقولا به؟ الحديث هذا رواه مالك في الموطأ، يعني ما كان يجهله ولا هو لم يعلم به، بل راويه في الموطأ. ولكن لماذا يرويه ولم يعمل به؟ وهذا هو الذي كثر الحديث عند أهل الحديث في شأنه وفي شأن مالك، حتى قال بعض زملاء مالك معاصري في مالك ما قال. وكذلك هو مذهب ربيعة شيخ مالك، ومذهب خالد الزنجي شيخ الشافعي. وإذا جئنا إلى سبب رفض مالك العمل بهذا الحديث، يقول هذا عليه عمل أهل المدينة، مع أن ادعاء الإجماع في المدينة لا يتأتى، لأن هناك ابن أبي ذئب وهو من قرناء مالك عمل به وأخذ بخيار المجلس. وكذلك ذكر العلماء وابن عبد البر من أخذ به من أهل المدينة، وبعد إطالة النقاش قال إن المالكية والأحناف شغبوا في هذا الباب شيئا كثيرا لا دليل لهم فيه. شبهتهم كما نص مالك في الموطأ بأنه لم يرى أحد يعمل به، وأنه هناك نصوص أخرى كما ساقها أبو حنيفة رحمه الله، أوفوا بالعقود. يقول إذا كنا سنجعل خيار المجلس عند التبايع لا يمكن وفاء بعهد ولا يمكن وفاء عقد، كلما عقدنا عقدا اختار في المجلس وفسخه. ولكن يرد على ذلك أو كما أجابوا بأن هذا عام في طريق وهذا خاص في طريق آخر، لا يرد هذا على ذاك. ثم يقولون لو قلنا بخيار المجلس بعد انعقاد العقد، هذا الذي قال فرغت منه أو هونت عقد العقد أو العقد لم يقع، إن كان لم يقع العقد فله حق، وإن كان بعد انعقاد العقد فقد انتهى ما بينه وبين صاحبه. وقالوا إذا تبايع بمعنى تساوما، فإذا كان في حالة المساومة فكل منهما بالخيار. فقال ابن عبد البر وغيره لو حملناه على المساومة لضاعت فائدة الحديث، لأنه معلوم قبل أن يأتي هذا الحديث أن المتساومين بالخيار ولا يحتاجان إلى حديث يعطيهما حق الفسخ. ما دام في المساومة ولم يستقر الأمر إذن كل منهما له حق. قالوا أيضا مرة أخرى البيعان بالخيار، إذا قال البائع بعت والمشتري لم يقرر اشتريت، هذا تبايع وجب من جانب من طرف واحد وهو البائع، والمشتري لم يزل يفكر في الموضوع ولم يقل اشتريت، يعني أن البيع وقع من طرف واحد وبقي الطرف الثاني لم يعقد العقد. فلمن عقد على نفسه وهو البائع الخيار، قبل أن يعقد المشتري البيع بقوله اشتريت، لأن البيع لم يتم بعد. وكما قال ابن عبد البر رحمه الله: كل ما ذكروه احتجاجا برد الحديث لا محل له. وقال ابن عبد البر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إنه عادة يعرض حديث الآحاد على الأصول في الكتاب والسنة، فإذا وجده مخالفا ربما ترك، وهذا من أشد ما يؤخذ على أبي حنيفة رحمه الله. وهنا نحب ننبه الإخوة، ربما يقفوا على كلام ابن أبي ذئب في مالك ليعلموا ما بينهما بين الأقران. وإذا كان ابن أبي ذئب يحمل على مالك، لماذا لا يحمل على ربيعة شيخه؟ لماذا لا يحمل على أبي حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر، وكلهم يقولون بعدم خيار المجلس؟ فإذا كانت المسألة علمية فكان المجال موجود والاجتهاد موجود وله مجال في القضية، لا ينبغي التحامل على أحد الطرفين فيما فهمه. ويقول ابن عبد البر اعتذارا عن مالك: لعله قد بلغه ما ينسخ هذا الحديث ولم يعمل به فترك العمل به. والراجح عند جمهور العلماء ثبوت خيار المجلس، وعليه مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله وابن عمر أمامنا الآن، ومن وافقهم من الصحابة ومن وافقهم من التابعين. وهذا القدر يهمنا في هذا الحديث: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. مما تأول هذا الحديث تفرقا؟ قال: بالكلام. كان يتبايعان بخمسة بستة بعشرة، صفات كذا صفات كذا كذا كذا، في هذا المجال لهما الخيار. لكن إذا قال: طيب قبلت واشتريت بعت أخذت، اليوم سمعنا أخبار كذا وكذا، وأخذ يتحدثان في موضوع بعيد عن موضوع العقد، افترقا في القول عن موضوع العقد، فحملوه عن في بعض التأويلات ما لم يفترقا أي بالقول، وافترقا وتفرقا. بعضهم يدخل دلالة اللغة في هذه الهاتين الكلمتين، والواقع أن كل منهما تستعمل مكان الأخرى. وأن يتفرقا يغني الله كل من سعه، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، وما تفرقوا أي في الكلمة، إن يفترقا أي بأبدانهما. فجاءت في كل الأمرين افتراق الأبدان وافتراق الكلمة. ولكن يرد هذا التأويل من أوله: اللفظ الذي معنى وكان جميعا، معناها كان جميعا بأبدانهما، فكل افتراق بالأبدان وليس باللسان. وهذا القدر يكفي في التنويه على هذا الحديث، ومن أخذ به ومن رده وبما رده من تأويلات، والله تعالى أعلم. نعم.
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر.
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يخير. فالتفرق يسقط خيار المجلس، وكذلك يخير أحدهما الآخر وهما في المجلس. تبايع وهما لا زال في المجلس، البايع قال للمشتري: ايش رأيك، تشاور تختار ولا تمضي البيع؟ خيره، وفي المجلس اختار، قال لا خلاص اخترت البيع، وهما في المجلس. بعد فترة وهما في المجلس قال هونت. ليش؟ قال لسه في المجلس، ما لم يفترق واحنا ما افترقنا. يقول له لا، لأن صاحبك خيرك فاخترت إمضاء البيع فلا خيار لك. مفهوم هذا يا إخوان؟ ما لم يفترقا أو يخير أحدهما الآخر، سواء كان الذي خير صاحبه البائع واختار المشتري الإمضاء، أو الذي خير صاحبه المشتري واختار البائع المضي في البيع. فإذا خير أحدهما صاحبه وقال ها تعاقدنا تبايعنا، نعم لك خيار، لا خلاص أنا أجزمت وانتهيت، انتهى العقد، فلا خيار للمجلس بعد ذلك. معنى ثاني آخر، أو يخير أحدهما الآخر، يقول أحدهما أنا من جانبي أمضيت الباع، أنا بعت وانتهيت، وأنت شاور وفكر ولك مهلة بكرة، لك الخيار إلى بكرة، أما أنا فلا خيار لي. أصبح هنا الخيار لاثنين ولا لواحد؟ لواحد. الثاني أسقط خياره وأعطى صاحبه مهلة، فيذهب هذا صاحب الخيار ويأتي في المهلة أو قبلها ويقول اخترت أمضيت البيع انتهى. إذا جاء وقال والله شاورت وما نسبني بشرط ألا تنتهي المهلة، فله الحق في تلك المدة أن يختار وأن يرد السلعة أو يمضي العقد. إذن ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. إذن بالافتراق بتخيير أحدهما للآخر ينتهي خيار ليش؟ المجلس. وينبغي التنبيه أيضا على أن هناك أنواع من البيوع لا يدخلها خيار المجلس، فمثلا بيع السلطان، إذا قام السلطان ببيع مال إنسان مدين ليسد دينه وأعلن وحراج ورسى على شخص، لا يحق للذي رسى عليه البيع وهو في المجلس أن يكون هون ليخير المجلس، لا. ولا بيع التركة بين الورثة، الورثة لهم تركة أرادوا أن يبيعوا ليتحاسبوا، سواء واحد منهم أو خارجا عنهم اشترى شيئا من التركة ليس له خيار فيما اشتراه. وكذلك إذا كان يشتري من نفسه لنفسه بأن كان وليا أو وصيا على صبي وأراد أن يبيع من ماله للصبي أو يشتري من مال الصبي لنفسه طرد الحراج وتم العقد، فلا خيار له لأن الخيار للنظر في المصلحة. وكذلك بين الشركاء، كانوا شركاء في شركة وأراد أن يتفاصل وعرض الموجود للبيع، فاشترى أحد الشركاء أو جاء إنسان من الخارج واشترى من سلع الشركة، فلا خيار مجلس في ذلك. فهذه بيع السلطان وبيع التركة وبيع الشركة ومن كان متوليا طرفي العقد في صفقة، لا خيار لواحد من هؤلاء. كما أنه هنا لا خيار بعد التفرق ولا خيار بعد أن يخير أحدهما الآخر.
فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع.
هذه صورة ثانية أيضا. تعال تبيعني هذه السلعة. لا لا أنت ما بتشتري، أنت تروح تشاور أمك ولا تشاور زوجتك ولا تشاور كذا، أنا ما أبغى غلبة هذه. بيع وشراء ما في خيار، بيع وشراء ما في إيش؟ ما في خيار. خيره قبل العقد قال لا أبدا ما في مشاورة ولا في خيار، نتبايع وننهي البيع الآن، فتبايع ليس له أن يرجع ويقول ليخيار المجلس، وإن كان بعض الحنابلة يجوز له ذلك، لكن الجمهور على أنه ما دام خيره من قبل وخشي من هذه الملاوعة أو هذه التطويل قال ما في خيار، نتبايع على ألا خيار بيننا، فقال قبلت وتبايع على ألا خيار بينهما، تم البيع. نعم.
وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع، ما قالش البايع أنا تركت البيع ورجعت، ما قالش المشتري أنا تركت البيع ورجعت، تبايعنا بكم؟ بخمسة، بعشرة، بعت اشتريت، هيا في أمان الله. تفرقا، بعد هذا التفرق ما حصل من واحد منا أنه رجع، أنه طلب الفسخ، أنه طلب الخيار، أمضينا البيع ومضى كل في سبيله، لزم البيع.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل.
الأول البائع والمبتاع. نعم.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا.
البائع والمبتاع بصريح العبارة، بالخيار في عقد البيع ما لم يتفرقا، على ما تقدم في حديث ابن عمر. نعم.
إلا أن تكون صفقة خيار.
إلا أن تكون صفقة أو صفقة خيار. صفقة خيار أبيعك أشتري منك على أن يكون لي الخيار عدة أيام. كم؟ نجد النقاش طويل في مدة الخيار، وأغلبهم على ثلاثة أيام، ومالك يقول ليس في ذلك حد عندنا ينتهى إليه، وأن كل سلعة خيارها بحسبها، فإذا اشتريت ثوبا، اشتريت بعيرا، قال هذه يكفي فيها ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صاحب المصرة، أعطى له كم يوم؟
ثلاثة
أيام يحلب ويشوف، بعد الثلاثة الأيام حتظهر. قال أكثر من كده أكره ذلك. إذا اشترى عبد على الخيار، هل ثلاثة أيام تكفي للاكتشاف لكل نوايا العبد أو طبائعه أو أخلاقه؟ تكفي هذه؟ ما تكفي. اشترى دار، هل الثلاثة الأيام تكفي لمعرفة الدار وحسن بنائها ومعاملة جيرانها وتصريف مرافقها ومنافعها، يكفيها ثلاثة أيام؟
لا.
فقالوا كل سلعة بحسب مكانها تكون مدة اختيارها، إذن إلا صفقته أن تكون صفقة خيار، يعني مشروط لها خيار. كم يكون؟ الجمهور وأكثرهم يقولون 3 أيام، ومالك يقول لا حد في ذلك عندنا لاختلاف السلع فيما تحتاجه من مدة يتأملها المشتري ويعرف محاسنها وعيوبها، ما علينا من هذا. الحديث يجيز وجود الخيار بين المتبايعين إلى مدة على ما اتفق عليه، ما لم تكن المدة حيلة لاستفادة البائع على ما سيأتي في الخيار في الأجرة على مدة لا تلي العقد. نحن هنا الآن الحديث قال إلا أن تكون صفقة خيار، وصفقة الخيار أن يتفق الطرفان على وجود خيار لأحد المتعاقدين مدة معينة بعد إمضاء العقد، سواء كان الخيار للبائع والله أنا أبيعك لكن بس أنا أبغى تعطيني مهلة يومين أشاور، المشترك عليك مهل لك مهلة أنا أمضيت البيع من عندي وأنت لك مهلة 3 أيام، أو كان الخيار للمشتري، البائع قال بعتك والمشتري قال اشتريت ولكن أريد أن أشاور أخي الأكبر، أشاور صديقي، أشاور صاحب خبرة، قال عليك مهل لك 3 أيام، فوقعت الصفقة صفقة خيار، فهما على شرطهما، إن اختار إمضاء البيع في المدة فالحمد لله، وإن اختار رد المبيع وفسخ العقد له حق في ذلك، إن كان دفع الثمن يسترجعه. ثم تأتي الأحكام والتفريعات التي نص عليها ابن عبد البر وغيره، إذا كان الاختيار أو الخيار مدة 10 أيام والسلعة في يد المشتري من أجل أن يختبرها، ضمانها على من؟ غرمها على من؟ وغنمها لمن؟ تقدم لنا بأن الغنم بالإيش؟ بالغرم، فهي في يد المشتري على ملكه، إن تلفت فعلى حسابه وإن غنمت فلحسابه، رد البيع أو أمضاه. مؤونتها إذا كان عبدا يحتاج إلى مؤونة، إذا كان فرسا يحتاج إلى مؤونة وعلف، على من؟ على المشتري لأنها في ملكه. أما إذا بقيت في يد البائع فهي أمانة عنده للمشتري، وهذه التفريعات التي تكثر في هذا الباب ولا يحصيها إلا موسوعات الفقه الموسعة. إلا أن تكون صفقة خيار، إذن جاز خيار الشرط، وخيار الشرط أهم ما فيه هو ألا يتخذ حيلة، وهذه الحيلة كنا نسمع بها في اليمن على مدى واسع في العقارات، يأتيه ويبيعه أو يؤجره العقار ويقول له لك الخيار إلى أن تأتيني بالثمن أرده عليك. باعه البيت واستلمه وسلم الثمن، ثم ذهب البائع بالثمن وانتقل المبيع من بيت أو أرض إلى المشتري على أن البائع له الخيار، متى جمع الثمن مرة أخرى وجاء به إلى المشتري استرد البيت أو البستان. مفهوم هذا يا إخوان؟ المحظور في هذا ما هو؟ كان يأتي ويقول اقرضني 1000، يقول ما عندي قرض، أبيعك البيت ب1000، قال مرحب، لكن أنا ما أنا مستغني عنه، قال اعطيني البيت وخذ 1000 ويوم ما ترد للألف خذ بيتك. مفهومة يا إخوان؟ خذ بيتك هذه بعد إيه؟ ها؟ قاعد يجمع في الألف سنة سنتين، والبيت فين؟ بيد المشتري. حينما يرجع البائع ويقول لي الخيار وقد أحضرت الثمن، حينقص من الثمن قرش واحد؟ لا، سيسلم الثمن كاملا للإيش؟ للمشتري، ويسترجع البيت. سكن البيت سنتين عند المشتري حتى جمع البائع الثمن مرة أخرى ورده لحساب من؟ هاش؟ مين اللي انتفع بها؟ المشتري. هل كان الأصل في ذلك بيع وشراء والغرم بالغنم، ولا كان البيع مبناه على أن المشتري يقرض البائع ويستفيد مقابل القرض سكن البيت، فحينئذ يكون الشرط في الخيار حيلة، وهي ربما تجدوها في كتب الحنابلة في الإجارة، وهي تدوخ الطلاب. ويصح خيار الشرط في الأجرة ما لم تكن على مدة تلي العقد. هذه عبارة الزاد، زاد المستخنى. كيف ما لم تكن على مدة تلي العقد؟ هذه والتعب الأستاذ في إفهامها للطلاب وبيان هذا. إذا كان عندك بيت وتريد أن تؤجره، فأجرته الآن والمستأجر استلم البيت ودفع الأجرة وشرط لك الخيار في رد البيت شهرا، البيت عندك شهر والأجرة عندك، إن هو وقع له اختيار الرد سيرده بعد إيش؟ بعد شهر، والأجرة عندك، ترد له الأجرة ويرد لك البيت. حينما أخذ البيت عنده والخيار شهر، فرد البيت واسترد الأجرة كاملة، أجرة الشهر هذا فين؟ استفادها ولا لا؟ مقابل إيش؟ مجرد خيار؟ لا بأس. لكن إذا كان الشرط والمهلة تلي عقد الأجرة فهي حيلة ليستفيد المستأجر سكن البيت شهرا وسيرده بعد مدة الخيار ويسترجع الأجرة كاملة. أما إذا كانت مدة الخيار لا تلي العقد، صح؟ مثلا نحن الآن في شهر إيش؟ جمادى الثانية ولا لا؟ أو الأخرى. قال أؤجرك البيت سنة كاملة تبدأ من واحد رمضان. أؤجرك إيش؟ البيت. متى تبدأ الأجرة؟ واحد رمضان. كم بيننا وبين رمضان دحين؟ ها؟ شهرين وحتة صغيرة. فقال نعم بس أنا شهر. قال لا، لك الخيار شهر ونص من الآن، لك الخيار إيش؟ شهر ونص من الآن. هل حيستلم البيت؟ استلام البيت واحد رمضان، والخيار يبدأ من متى؟ من الآن، لأن عقد الإيجار الآن والتسليم واحد رمضان. فإذا جعل له خيار شهر لكنه لا يلي مدة العقد، لأن مدة العقد من واحد رمضان، بل هو دون مدة العقد، هل حيحصل هناك حيلة ولا غبن في شيء؟ لا، اختر على كيفك. البيت عند صاحبه، وحي الله لما يجي رمضان سلم البيت وسلم الأجرة، والفترة هذه كلها لك الخيار فيه. يبقى ما ضاع شيء على ايش؟ صاحب البيت. اذا خيار الشرط على ما شرطاه، ولكن يكره مالك وغيره ان يكون على مدة طويلة، لان فيها شبه نزاع، والا يكون لحيلة يستفيدها احد المتعاقدين في مدة هذا الايش؟ هذا الشرط.
إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل.
هذا كما يقال استطراد وتذييل، يؤكد معنى الافتراق. ما لم يفترقا، أي بالأبدان، ولا يحل له، أي أحد المتعاقدين، أن إيش؟
أن يفارقه خشية
أن يفارقه من المجلس خشية أن يندم ويستقبله أو يستقيله. معناها التفرق بالأبدان ولا بالأقوال؟ بالأبدان. تعاقدتم وأنتم في المجلس، طيب أخاف أنه يرجع ويهون، خليني أخرج، ففارقه قصدا خشية أن يرجع، يعني فارقه ليضيع عليه خيار الايش؟ المجلس. لا يحل له ذلك، لانه فوت عليه فرصة اعطاه الشرع اياها. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو راوي الحديث الاول، اذا تعاقد مع انسان على شيء يهمه، حينما تم العقد فارقه وخرج ثم رجع اليه. قالوا طيب كيف ابن عمر يفعل هذا والرسول يقول ولا يحل له ان يفارقه؟ يذكره العلماء دليل على ان التفرق يراد به تفرق الابدان وليس تفرق اللسان، ويعتذرون عن ابن عمر بان مفارقته لمن تعاقد معه بائعا او مشتريا لم يبلغه هذا النهي، ولا يحل له أن يفارقه خشية كذا، أو أنه يتأول ذلك على سبيل الإرشاد وليس على سبيل اللزوم. على كل عذره معه، والله تعالى أعلم.
وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما.
هذا هو التفرق بالأبدان عن مكانهما.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلاب. متفق عليه.
يأتي المؤلف رحمه الله في باب الخيار بهذا الحديث، بأن رجلا كان يبيع ويشتري ولكن يخدع في البيع، وقيل كان أصيب في رأسه وحصل على عقله شيء في المساومة وفي إدراك قيم الأشياء، فكان يبيع ويشتري ويغبن كثير، فاشتكاه أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى، قال احجر على فلان، فاستدعاه وقال دع عنك البيع والشراء الذي خسرت أهلك فيه. فيقول يا رسول الله ما لي غنى عن البيع، وش ما أقدر داء واستطيع، ما أستطيع أن أترك السوق ولا أستطيع أن أبيع ولا إيه أترك البيع والشراء، لا بد لي من البيع والشراء هواية. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا بعت أو اشتريت فقل لمن تتعاقد معه لا خلابة. هذه الكلمة لا خلابة بمعنى لا نقص، الخلابة النقص، لا نقص إن كنت أبيع لا نقص في الثمن، وإن كنت أشتري لا نقص من جانبك تزيده علي في السعر. فكان إذا تعاقد مع أحد يقول له لا خلابة، وإذا تناكر معه إنسان يأتي واحد من الصحابة يشهد له بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الحق. والمؤلف يسوق هذا هنا لماذا؟ لبيان جميع أنواع الخيار المتبقية، وهي تقوم على خيار الغبن. فهذا الرجل كان يغبن في البيع والشراء، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم حق النقد فيما يتعاقده إن ثبتت زيادة عليه في السعر إذا اشترى، أو ثبت عليه نقص في البيع إذا باع. فكان إذا اشترى سلعة ورجع بها إلى أهله وأخبرهم بالثمن، إن أقروا ثمنها مضت، وإلا رجعوا على البائع واسترجعوا الثمن. وهنا المبحث في هذا الحديث، هل لكل إنسان أن يقول لا خلابة؟ فبعض العلماء يقول لكل إنسان، لأن هذا منع الغبن، ولا قالوا لا، لم يجعل ذلك للعموم، ولكن جعلها لهذا الشخص بذاته فقط، فلا تصح إلا له ولمن كان مثله، بأن كان سفيها، بأن كان لا يحسن المساومة، بأن إلى آخره. فإذا وجد من في مثله في تلك الحالة وقال هذه الكلمة لا خلابة، فهو على ذلك. أما عامة الناس، والذي يتعاطى البيع والشراء، والذي يتعالم ويجعل نفسه أشتر الناس ويحصل، لو قالها لا تسمع منه. والمؤلف ساق هذا الحديث هنا مع الحديثين المتقدمين، خيار المجلس وخيار الشرط، ليبين كل نوع من الخيار يذكرها العلماء إلى 7 أصناف داخل تحت هذا الحديث. وهناك نوع يسمى باسمه خيار الغبن. وخيار الغبن عند الأئمة تقدم بعض أفراده، يثبت إذا تلقى الركبان، ويثبت إذا وقع النجش، ويثبت للمسترسل الذي لا يعرف الأسعار، ويثبت أيضا فيما يتعلق بنوع من البيوع، التولية والمرابحة والمواضعة. والتولية هو أن تأتي للتاجر كم هذه السلعة، يقول لك أنا ما أبغى منك مكسب ولا بتخسرني، علي رأس مالها 10 اشتريت، فتبين أن رأس مالها 8، فهذا إيش؟ غبن، ودلس عليك في السعر. كم هذه؟ قال أنا ما أبغى منك بس أبغى منك 10% ربح. كم اشتريتها؟ 100. طيب هذه 110، وتبين أنه مشتريها 90، فيرد 10 أو حصة 10 من 100 1، ويرد أيضا نسبة 90 من، يأخذ نسبة 90 من الربح 9 فقط. وكذلك النقص، يقول أنا لا أريد ربحا ولا حتى رأس مال، أنا أتنازل عن رأس المال 10%. كم قيمتها؟ 200. ثم تبين أن قيمتها 180، يبا هو أخذ 200 زيادة عن رأس مالها. أو إذا قال أنقص لك 30، وتبين أنه زاد 30 في سعرها، أي اختلف قوله في المرابحة، في المواضعة، في التولية، فحينئذ يأتي الخيار. كذلك إذا باعه سلعة فوجد فيها عيبا لم يكن يعلمه، دلسه البائع أو أخفاه عليه، ثم اكتشف العيب، له الخيار، خيار العيب. باعه موصوفا، والموصوف على قسمين، موصوف بعينه، مثلا كان في سفر وعلى بعير، قال بعني بعيرك الذي كان معنا في السفر وكنت تركبه، ما صفاته؟ كم عمره؟ كم يحمل؟
كم يستطيع الصبر على العطش على كذا، وذكر أوصافا معينة. فأخذت البعير المعين فوجدت فيه نقصا، لك الخيار. أما إذا قال قلت أريد بعيرا صفته قال عندي، ولم يعين لك بعيرا بعينه، فجاءك ببعير فوجدت فيه نقصا من تلك الصفات، فلا خيار، يأتيك بغيره حتى يستوفي لك الصفات التي أردتها في أي بعير من إبله. وهكذا أيها الإخوة، أنواع الخيار 6 أو 7 على ما تقدم، والذي ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب يعتبر الأصل الذي يدور عليه، وجميع التفريعات عليه توجد في أمهات الكتب. وبالله تعالى التوفيق.